يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية بشكل ميسر مبسط سهل يستفاد منه. ويسرنا أن نستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك الشيخ ياسر، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنك، كما أرحب بإخواني مشاهدي هذه القناة الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم نعمه وأن يدر عليهم رزقه.
اللهم آمين. نحن معكم مشاهدين الكرام في باب صفة الصلاة، وقد استعرضنا مسائل مهمة في أول هذه الصلاة من أركان وواجبات ومسنونات قولية وفعلية. علنا أن نبدأ مع شيخنا بأول سؤال في هذه الحلقة حول القراءة بالقراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتنوع فيها، أو أنها يقتصر على قراءة البلد المعروفة المشتهرة. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نبتدي أولا بما يتعلق بقراءة الفاتحة، لعلنا نذكر به، وهو أن قراءة الفاتحة ركن بالنسبة للإمام، وهي ركن أيضا بالنسبة للمنفرد، فلا تصح صلاة منفرد ولا إمام إلا بقراءتها. والصواب أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم من الواجبات، لا تسقط إلا عن المعذور بنسيان أو بعدم قدرة على إدراك الإمام قائمة. وأما بالنسبة لقراءة الفاتحة فإن ركنيتها تشمل جميع الركعات، ليس في ركعة دون ركعة أخرى. وأما قراءة السورة بعد سورة الفاتحة فإنها من المستحبات ومن الأمور المتأكدات، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسن بالإنسان أن يقرأ، أو يجوز للإنسان أن يقرأ بأي قراءة متواترة متوافقة مع خط المصحف، فكلها جائزة وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تعد من القرآن. واختلاف هذه القراءات وجه من وجوه إعجاز هذا القرآن، لأن هذا الكتاب الذي خط بخط واحد قد توافرت عليه قراءات متعددة كلها من الله جل وعلا. ولذلك لما اختلف عمر بن الخطاب وبعض الصحابة مما هشام الحكم وغيره، أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع على قراءتهم، وبين أن القرآن قد أنزل على 7 أحرف. وكون الإنسان يجتنب تشويش بعض العامة الذين لا يعرفون إلا إحدى القراءات فيقرأ بما يناسبهم، لا شك أنه أولى. يعني عندك مثلا في بعض البلدان يقرؤون بقراءة ورش، فيقرؤون ملك يوم الدين، فإذا صلى الإنسان بهم وهو يعرف هذه القراءة حسن به أن يقرأ بها. أما إذا كان الإمام لا يعرف هذه القراءة فلا يصح له أن يخلط بين قراءتين، فيجمع بين قراءتين في ركعة واحدة، هذا لا يحسن بالإنسان، خصوصا في الآية الواحدة لا يصح أن يقرأ في أولها بقراءة وفي آخرها بقراءة، لأن المعاني في القراءات مترابطة، وبالتالي لا بد أن يقتصر على قراءة واحدة لا يفرق بينها. إذا تكرر هذا فإنه قد يقرأ الإنسان أو يؤم في مسجد فيه عامة لا يعرفون إلا إحدى القراءات، وبالتالي ينبغي به أن تكون قراءته متوافقة مع ما يعرفون لئلا يشوش على أذانهم من جهة، ولئلا يرد على الإمام يظنون أنه قد أخطأ وهو لم يخطئ وإنما قرأ به قراءة إمام آخر، ومن أجل أن يبقى الحفظ عند أولئك المأمومين، لأن المأموم إذا ترددت على أسماعه قراءة من القراءات بقيت في ذهنه وحفظها وأتقنها. نعم.
جميل. أحسن الله إليك يا شيخ فيما أجدت به وأفدت. بعض الناس يطبق بعض السنن في هذه الأزمان مما قد أحيانا يعني يقول بعض الناس أن فيه مشقة، فهل في السنة مشقة مثلا من قراءة سورة الأعراف مثلا في يعني مثلا صلاة الفجر، أو في قراءة سورة في سورة الطور مثلا في المغرب أو غير ذلك؟ قد ما يعتاد الناس على هذا، فهل نقول تحيي السنة بهذا الشكل مثلا، وهل يكون في مشقة على الناس؟
أولا لابد من تعويد الناس على السنة وتربية النفوس على اتباع السنة، بحيث إذا قيل للواحد منهم هذا من السنة بادر إليه ورغب فيه ورضي به وسمع له وأذعن له ولم يخالف فيه. هذا أول نقطة نريد أن نحققها، تربية النفوس على الرغبة في السنة وعلى الرغبة في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن نعلم الناس ما هي السنة وأن نبينه لهم ونوضحه لهم. الأمر الثالث إذا كان هناك نوع مشقة ينبغي بنا أن نعلم المأمومين من أجل أن نتفادى إشغال الناس عن بقية أعمالهم، بحيث من كان عنده عمل أو موعد في هذا الوقت رأى أو صلى في مسجد آخر لينتفي عنه الحرج بمثل هذا. ولو قدر أن الإنسان لم ترك سنة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الدوام، يعني صلاة المغرب بسورة الأعراف إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ومن ثم إذا لم يصلها المرء أبدا لم يلحقه حرج بهذا ولا يعد مخالفا للسنة، وإن كان إذا فعلها عود الناس على السنة وعرفهم بها. إذا أخبر الإمام جماعته بأنه سيفعل هذه السنة تهيأوا، من كان منهم عنده عمل انتقل إلى مسجد آخر فصلى فيه. أراد أن يخطب امرأة وحدد مع وليها أن يخطب بعد المغرب، فأطال الإمام القراءة وقرأ سورة الأعراف، فإذا بخاطب آخر قد جاء إلى ولي المرأة فخطبها قبل ذلك، فحينئذ وقع بين الإمام وذلك الخاطب ما وقع. وبالتالي ينبغي بالإنسان أن يتفطن لحال جماعته وأن يخبرهم قبل إذا أراد فعل مثل هذا الأمر، من أجل ألا يشغلهم عن مهامهم وأعمالهم التي يريدون إنجازها. من كان عنده عمل منهم انتقل إلى مسجد آخر فصلى فيه. نعم.
جميل. نكون بهذا قد أنهينا هذا السؤال وأنهينا كذلك قضية التنوع في القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا كانت يعني يحصل فتنة وبلبلة في المسجد الأفضل أن يلتزم بقراءة البلد المشهورة المتواترة. لكن لو كان مثلا مع طلبة علم مثلا مجموعة أو أناس يعرفون هذا الإمام أنه مقرئ وأن عنده مثلا من يعني من القراءات وأنه يقرأ بهذه ويقرأ بهذه أحيانا.
نعم، هذا سائغ وجائز، قد يجر العبد عليه. وهكذا لو كان عنده عامة أخبرهم قبل.
نعم.
لو قال لهم إن القراءات الواردة عن الأئمة كلها متواترة وسأقرأ بكم قراءة فلان، ومن خصائص هذه القراءة الأمور الآتية، وبالتالي وطدهم وعلمهم على ذلك قبل أن يبتدئ القراءة معهم، ومن ثم نشر هذه القراءة وعرف الناس بأنها مشروعة. لكن أن يبتدئ فيقرأ بها وهم لا يعلمون وليس لديهم خبرة سابقة بها، قد يحصل في المسجد ما يحصل ويحصل عليه المفاسد التي ذكرتها قبل قليل. كذلك ينبغي أن ينبه إلى أن التنويع بالقراءات لا يكون في الركعة الواحدة، يبتدئ أول الآية بقراءة حفص ثم يختمها بقراءة ورش، هذا لا يصح ولا يقبل من القارئ، لأن معاني الآية متكاملة، وبالتالي يقتصر على قراءة واحدة في أثناء قراءته في الركعة الواحدة لا يبدلها. نعم.
وكذلك في الصلاة عموما يا شيخ، لو ابتدأ يعني بقراءة المفروض أنه يستمر عليها، يعني ما يكون فيه.
أيضا ينبه على أن هناك قراءات شاذة لم تثبت بالتواتر، وردت بصيغة الأحاد ولم تثبت بالتواتر أو تكون مخالفة لخط المصحف، فمثل هذه لا يجوز للإنسان أن يقرأ بها في صلاته. فهي هذه القراءات الشاذة سمعها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير، فظنها الصحابي قرآنا وهي ليست كذلك. من أمثلة مثلا في آية كفارة اليمين، قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هذه الآية قرأها بعض الصحابة فصيام 3 أيام متتابعات. كلمة متتابعات ليست متوافقة مع خط المصحف وليست متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون قراءة شاذة. من أين نتجت هذه القراءة؟ الصحابي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير فظن أنها من القرآن فنقلها على أنها قرآن. ومن ثم نقول هذا خبر يعمل به لكنه ليس من القرآن، ولا يصح أن يقرأ بها في الصلاة ولا خارج الصلاة.
جميل، أحسن الله إليك. بما أن الشيخ دخلنا في يعني قضية القراءات ومن القراءات وكذا، الآن بالنسبة للتجويد أو تطبيق التجويد لمن كان عارفا به ولا يطبقه أو لا يعرفه، فهل يجب عليه أن يقرأ خاصة في سورة الفاتحة، ويعني خاصة في التشديدات مثلا أو كذا؟ لأن بعضهم يقرأ سورة الفاتحة مثلا فلا يشدد في إياك مثلا فيقرأها بالتخفيف، إياك نعبد وإياك نستعين، أو بعض الأشياء مثل هذه الواضحة. فهل نقول مثلا التعلم على سبيل مثلا تعلم سورة الفاتحة بالذات أو غيرها من القرآن يعني التجويد وكذا، هل هو واجب؟
نعم، عدم موافقة القراءة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون في على 3 أنواع. النوع الأول مخالفة تغير المعنى، فمثل هذه مبطلة للقراءة، مبطلة للصلاة. ومن أمثلتها أن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم بالكسر، كسر التاء، هذا تغير المعنى، فبالتالي أو أنعمت، بالتالي مثل هذه القراءة قراءة فاسدة ومؤثرة على صحة الصلاة لأنه لم يقرأ الفاتحة، هذا فيه قراءة الفاتحة.
نعم.
النوع الثاني أن يكون هناك خطأ مغاير لما نزل من القرآن لكنه لا يغير المعنى، ومن أمثلة هذا أن يقرأ الحمد لله بكسر الحمد، بكسر الدال من الحمد، فهذا خطأ وهذا يخالف ما نزل به القرآن، ومن تعمد هذا بطلت صلاته لأنه قرأ بغير الفاتحة. أما من لم يتعمده وكان جاهلا أو نحو ذلك فصلاته صحيحة ويعذر لجهله. الثالث ما كان من أمور الأداء من مثل التجويد ونحوه، فمثل هذا يتعلمه الإمام ويقرأ به، وهذا نوع من أنواع الترتيل المطلوب شرعا. لكن لو قدر أن إنسانا لم يتعلم أو لم يطبق لم يأثم به، فتعلم التجويد على الصحيح من أقوال أهل العلم من المستحبات والأعمال الصالحات ومما يعظم به الأجر والثواب. وذلك لأن العرب كانوا يقرؤون في عهد النبوة على لهجات مختلفة، وبعض هذه اللهجات يتعارض مع بعض قواعد التجويد المقررة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعب عليهم، فدل هذا على أن مثل ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة. هذا بالنسبة لقراءة الفاتحة. أما بالنسبة لقراءة السورة التي بعدها فعلى الإمام، خصوصا الإمام الراتب، أن يتقي الله في نفسه وفي المؤمنين، وبالتالي يقرأ القرآن على أكمل الوجوه وأتمها ليفهم عنه ويطبق الحكم الشرعي بناء على قراءته، لأن كثيرا من المأمومين يقتدون بالإمام ويسيرون على طريقته ويقرؤون القرآن على وفق ما قرأه عليه إمامهم، ولذلك على الإمام من العناية بمثل هذا ما ليس على غيره. لا يؤدي مثل ذلك إلى إبطال القراءة إلا إذا كان اللحن جليا يغير المعنى، فإنه حينئذ يكون قد تكلم في الصلاة بما ليس من جنسها، فيؤثر متى كان الإنسان متعمدا لمثل ذلك. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة ننتقل يعني من القراءة بعد الفاتحة إلى الركوع بعد قراءة ما يتيسر من القرآن بعد الفاتحة، كيف تكون طريقة التكبير للركوع، وكيف يكون وضع الراكع، وضع يديه يعني وظهره كذلك ورأسه؟
الركوع يراد به الانحناء، والركوع ركن من أركان الصلاة، وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على الركوع، وأمر المسيء في صلاته أن يركع ويطمئن في ركوعه، مما يدل على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ونصوص الأمر بالركوع كثيرة، والركوع صفته أن يكبر الإنسان في أول انحنائه، إذن الركوع صفته أن ينحني الإنسان، ويكفيه من أو يكبر عند أول ركوعه وانحنائه، ويكون آخر التكبير عند تمام الركوع، ويشرع له حينئذ أن يرفع يديه عند التكبير حذو منكبيه، بحيث تكون بطون كفيه إلى جهة القبلة، ويكون ظهر الكفين إلى المصلي، ويستحب أن يكون حذو المنكبين. وقد تقدم معنا أن الأظهر أن المستحب أن الذي يكون حذو المنكبين هو أسفل الكف، وأن أعلى الأصابع تكون بإزاء فروع الأذنين كما تقدم. هذا النوع أو هذه السنة وهي رفع اليدين لها مواطن: الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، والموطن الثاني عند الركوع عند تكبيرة الركوع، والموطن الثالث عند التسميع حال الرفع من الركوع، والموطن الرابع عند الرفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. وقد ورد في وقت هذا الرفع لليدين ثلاثة أقوال: القول الأول أنه أو ورد في ثلاث روايات: الرواية الأولى أنه قبل التكبير، والثانية أثناء التكبير، والثالثة بعد التكبير، وكلاها وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج على الإنسان في أن يأخذ بشيء من ذلك. إذا
هذا في مسألة اللفظ يعني؟
إذن عندك مواطن رفع اليدين أربعة مواطن: الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، فإذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام شرع له أن يرفع يديه حذو منكبيه إلى فروع أذنيه. والموطن الثاني عند الركوع، إذا كبر تكبيرة الركوع قبلها أو بعدها أو في أثنائها شرع له حينئذ أن يرفع يديه. الموطن الثالث حال الرفع من الركوع، إذا رفع من الركوع شرع له رفع اليدين. الموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. فهذه هي مواطن رفع اليدين. وهنا مسألة متعلقة بهذا الموطن، وهي مسألة وقت التكبير، متى يكبر، وهي قد تشكل على كثير من الأئمة وتشكل على كثير من المصلين. ووقت التكبير يكون وقت الركوع، وقت الانتقال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع كما قال أبو هريرة، فدل هذا على أن وقت الرفع ووقت الخفض هو الوقت المشروع للتكبير. وهذا التكبير يقال فيه الله أكبر، ولا يجزئ غير هذا اللفظ، ولا يقوم غيره مقامه مهما كان ذلك اللفظ، ويجتنب فيه اللحن الذي أشرنا إليه في لقائنا السابق المتعلق بتكبيرة الإحرام، فلا يمد مدا في غير موطنه يغير المعنى، ولا يغير همزة ولا يقلب همزة أكبر إلى واو، ونحو ذلك مما سبق التنبيه عليه. ويشرع أن يكون آخر التكبير في أول الاستقرار، أول استقرار في الركوع، ويستحب له بعد أن يخفض يديه من هذا الرفع أن يضع يديه على ركبتيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد كان يلقم ركبتيه بيديه. ويشرع حينئذ أن يفرج بين أصابعه، بمعنى أنه يضع بين الأصابع فتحات حال الركوع، فتكون اليد على الركبة وتكون الأصابع متفرقة. كان في أول الإسلام هناك التطبيق بأن يضع الإنسان يدا على يد، كف على كف، ويضعها بين الركبتين، ثم بعد ذلك نسخ هذا فجعل المشروع هو وضع اليدين على الركبتين، اليد اليمنى على الركبة اليمنى واليد اليسرى على الركبة اليسرى. في هذه الحال، في حال الركوع، يحرص المصلي أن يكون ظهره مستويا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكذلك يحرص على أن ينصب رأسه بحيث يكون متساويا مع مستوى ظهره، فلا يخفض الرأس ولا يرفع الرأس. وقد مثل الصحابة على هذه الفعلة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو وضع الماء على ظهره لم ينسكب، لكونه قد ساوى بين ظهره وبين رأسه. كذلك يحرص المرء عند ركوعه أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، فلا يلصق العضد بالصدر، وإنما يفرج ويجافي المرفقين عن صدره ويضع فراغا، هذا إذا لم يؤذي من بجواره. هذا هو السنة في أفعال الركوع. حال الركوع يشرع له أن يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في ركوعه. وقد ورد أنه لما نزل قوله تعالى فسبح اسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أما الركوع فعظموا فيه الرب. فحينئذ يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، الواجب مرة واحدة، لأن الأمر يتحقق بالمرة الواحدة، يتم امتثال الأمر بفعل المأمور به مرة واحدة ما لم توجد قرينة، كما يقرره علماء الأصول. لكن لو زاد على ذلك فهو أفضل وأكمل، فإن جعلها ثلاثا فهذا أقل الجمع، وإن مدها إلى عشر فهذا أولى وأكثر وأحسن وأعظم أجرا. وقد ورد أن أبا هريرة صلى خلف والي المدينة فكان يقول هذا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحسبوا مقدار تسبيحاته فوجدوها 10 تسبيحات. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الإنسان هذا اللفظ فلا حرج عليه. وأما إذا قال سبحان ربي العظيم وبحمده، فزيادة وبحمده هذه هل هي مشروعة أو لا؟ الأظهر أنها غير مشروعة، إلا أن يأتي باللفظ الوارد بعدها كما في قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وإن قالها فإن شاء الله، يعني إذا قالها جهلا فإن شاء الله أنها لا تؤثر على صحة صلاته. كذلك يجتنب الإنسان الدعاء في الركوع، فلا يدعو، إنما هو تعظيم للرب جل وعلا. يحذر يعني، أو نقول بأن الإنسان يدرك الركوع بإدراكه لجزء من حال كون الإمام راكعا، هذه مسألة تكون عند المأمومين، متى نعد قد أدركنا الركوع وبالتالي نعد مدركين للصلاة؟ نقول إذا أدرك المأموم جزءا من ركوع الإمام فإنه قد أدرك ركعته. لا يشرع للإنسان أن يدعو في الدعاء، فلا يدعو، لا يشرع للإنسان أن يدعو في الركوع، لأن الركوع ليس من مواطن الدعاء. أيضا يلاحظ أن المجزئ هو الانحناء، إذا كان هناك انحناء قيل هذا ركع وبالتالي حقق الواجب. والمقدار في هذا بحيث أن المتوسط في طول اليدين تصل يداه إلى ركبتيه، هذا هو مقدار الواجب من الانحناء في الركوع. إذا صلى الإنسان جالسا إما لمرض أو لكونه نافلة فإنه حينئذ يومئ بالركوع، يومئ بالركوع، ويكون ركوعه في ويكون الإيماء لركوعه أقل من الإيماء للسجود، فالإيماء للسجود يكون أخفض من الإيماء للركوع، ولا يلزمه في هذه الحال أن ينحني. مثال هذا من عنده بواسير ومنعه الأطباء من الركوع، فنقول حينئذ فاتقوا الله ما استطعتم، وبالتالي نقول انحني ما تستطيع بما لا يؤثر عليك، وبالتالي يجزئه هذا مع النية، فيوم بالركوع ما برأسه أو ببدنه ويدعو بأدعية الركوع أو يذكر الله بأذكار الركوع، يتقرب بذلك لله عز وجل وتصح الصلاة في هذه الحال. هذا شيء من أحكام الركوع على جهة الإجمال.
جميل، أعلن السوفيناها، ونكون يعني نختم بهذا السؤال، نكون قد ختمنا بهذا السؤال حلقتنا هذه. نشكر للشيخ على ما قدم في هذه الحلقة وما أجاد فيه وما أفاد، نسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، كما نسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. شكرا لكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية، أسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم من المسلمين جميعا، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته، به تنال العلا والدين والحسبا. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا، فلا يحاذر منه الفوت والسلبا.